بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم أن العبادة ليست متقومة بقصد امتثال الأمر كما اشتهر بين الأصوليين المتأخرين، بل ولا هي متقومة بقصد التقرب كما اشتهر بين الفقهاء، وهم يعرفون النية التي هي شرط في صحة الأعمال التعبدية، ولكن مع ذلك لو تنزلنا وبنينا على ما ذهب إليه الفقهاء في تفسير النية وبيان أنها هي قصد التقرب، مضافا إلى أنها تعيين المراد أن يكون الإتيان بالعبادة مقصودا كما هو موجود في غالب ما تلاحظون من الكتب الفقهية، إذا بنينا على تمامية ذلك فينبغي أن يكون المراد من قصد التقرب في قولهم في تفسير النية هو حركة الإنسان من مرتبته الكمالية التي هو فيها إلى مرتبة أعلى باتجاه القرب من الله عز وجل، فله العظمة المطلقة سبحانه وتعالى علوا كبيرا. توضيح ذلك أن الكمال أمر حقيقي وليس أمرا افتراضيا اعتباريا جعليا، وإنما هو أمر حقيقي، الإنسان يتكامل أو يتسافل، ومراتب الكمال هي مراتب وجودية حقيقية وليست مراتب جعلية، مثلا ترجع للبناء العقلائي أو ما أشبه ذلك، وإنما هي أمور حقيقية. وبناء عليه فإن حركة المرء في سلم التكامل هي حركة حقيقية، ومبدأ سلم تكامل كل أحد هو ذلك الشخص، ومنتهى سلم التكامل لأي أحد كائنا من يكون هو الله سبحانه وتعالى. وبما أن عظمة الله مطلقة فستكون حركته التكاملية حركة غير قابلة للوقوف عند حد، لا متناهية، كلما تقدم هو بينه وبين الكمال التام بون كبير يمكن أن يرتقي. كما أن التسافل يبعد المتسافل عن الله تعالى، وأهم طريق للتكامل هو العبادة، ومن ثم بها يبلغ المرء درجة أقرب إلى الله تعالى. نعم، لا نتردد في أنه ليس كل قصد تكامل هو قصد تقرب، فقد يصادف أن البعض يحبون أن يتكاملوا ويعملون في هذا السبيل ولا يعرفون الله عز وجل. يوجد بعض الناس عندهم بعض معالي الأخلاق من دون أن يعرفوا الله، هذا ممكن، لا ينفع، بل أن قصد التقرب هو قصد التكامل الذي يلتفت القاصد فيه إلى أنه نقطة التكامل المطلق هي الله سبحانه وتعالى، فهو حينما يقصد أن يتكامل بهذا الاهتمام بهذا القصد، يعني ماذا؟ يعني هو يقصد أن يتحرك حركة حقيقية بهذا الاتجاه. فإذا غفل عن الهدف والغاية فقصد أن يتكامل يرتقي من مرتبة إلى مرتبة، قد يتحقق له شيء من التكامل، لكن هذا لا نسميه قصد تقرب. نعم، إذا تكامل شيئا ما فيكون قد اقترب واقعا، لكن لا يمكن أن نقول إنه قصد التقرب. أرجو التدقيق. يعني أنت تقصد أن تذهب إلى الكعبة المشرفة فيكون عندك قصد الذهاب إلى الكعبة، الحج مثلا، قصد حج هو يوجد ترابط حتى في اللغة، يعني معنى الحج هو القصد. لكن هناك شخص قد يقصد أن يتحرك في الطريق بدون أن يلتفت إلى غايته إلى نهاية الطريق، فهو يكون قد اقترب، تحرك بنفس الطريق، يكون قد اقترب إلى الكعبة الشريفة ولكنه لم يكن قاصدا لذلك. واضح إن شاء الله؟ فقد تترتب عليه بعض ألطاف التقرب من الله، يعني القرب من الله، مثلا عندما يكون أطهر نفسا ربما يكون أجدر بأن يقيض الله مولاه عز وجل بعض أسباب الهداية فيهديه إليه. ممكن؟ مو مثل من يتسافر ويوغل بمثل الجرائم والعدوان وأمثال ذلك، لكن يكون أبعد مقتضي الهداية فيه يكون أبعد من هذا الذي هو أطهر نفسا وأكثر نبلا وأبعد مثلا عن العدوان و إيذاء الآخرين وما أشبه ذلك من الأمور. ولكن هل يعني أننا نقول له أنك قد قصدت التقرب؟ لا، هذا في الحقيقة قصد القرب بدون أن يعرف عنوانه، أن يعرف أنه هذا قرب، هذا قصد التكامل والذي هو مصداق للقرب، ولكنه لم يقصد القرب بعنوانه. واضح إن شاء الله؟ أضف إلى ذلك أن قصد التكامل دون معرفة بالله عز وجل وقصد إليه يضيع على الإنسان أهم طريق للتكامل، بل أقصر وأوصل طريق إلى التكامل الحقيقي. كيف؟ صغير النصوص وأن الراحل إليك قريب المسافة اهدنا الصراط المستقيم، واحدة من علامات الاستقامة هو أنه يكون هذا أقرب الطرق على أي حال. غير النصوص احنا خلينا نفهمها كقضية حقيقية، أن المرء حينما يغفل عن أهم سبب من أسباب التكامل، مثلا هو يهتم بأن يؤدي حقوق بعض الناس الذين هم نظراؤه في الخلق، نظير لك في الخلق، فماذا؟ فيحسن إلى مثلا مسيئهم، يعطف على ضعيفهم، هذا شيء هو فيه شيء من التكامل. فإذا كان أكثر من هذا يعتني بأرحامه، هذا أيضا فيه شيء من التكامل، أكثر مما الحال العام يرعى حقوق الناس عموما. فإذا كان يهتم ويبذل جهده في سبيل إرضاء والإحسان إلى والديه، هذا يكون أهم. صحيح؟ فهنا حركته نحو الاهتمام مثلا والتكامل من خلال الإحسان إلى الإنسان عموما. هل درجة الحركة فيه التكاملية بقدر درجة الحركة فيما لو اعتنى بالإحسان إلى الوالدين؟ قطعا يصير أكثر هنا مع الوالدين، يصير أكثر لأن هم بشر، مضافا إلى ذلك هم أرحام، مضافا إلى ذلك هما والدان، بعد هذا الحقوق تصير أأكد. زين، خلي كل الحقوق بين الناس في كفة، وحق الله رب العالمين خالق آبائه الأولين، المنعم عليه بكل شيء، العظمة المطلقة إلى آخره من مناشئ حقوق الله عز وجل، تصير كل اهتماماته خارج أطار قصد التقرب كلا شيء، كقطرة بالنسبة إلى بحار حقوق الله سبحانه وتعالى. فإذا هو قضى هذه الفترة الميسرة له بالعناية بتلك الحقوق اللي هي حقوق جدا اقتضائها محدود بالنسبة إلى اقتضاء حق الله عز وجل فيما يوجبه من تكامل للإنسان إذا أداه، شو رأيكم؟ راح يضيع وقته كأنه بالتوافح. أنا ما أقول لا ليس لها أهمية، بس بالنسبة إلى توافح، فمن هو لا يعرف الله ولا يقصد التقرب إليه، يعني هو يخطئ أهم الطرق، أوصل الطرق، أيسر الطرق، أعظم الطرق، ما شئت فعبر، وكل التعبيرات دقيقة، مو إنشائية خطابية شعرية، لا لا حقيقية. أقرب الطرق إلى التكامل هو ماذا؟ هو أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل، لأن هو يؤدي حق الله، وهذا يصير طريق الأنسب إلى التكامل. فيضيع لي الأمر. مثلا ورد في كتاب الله ما هو ربما يرشد إلى هذه الأمور التي يدركها الإنسان بعقله إذا عرف الله ولو في الجملة. ومن يعش عن ذكر الرحمة نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقد ورد عن سادة الخلق وأمناء الحق عليهم السلام خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وضاع الملمون إلا بك وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. يذهب كأنه يسير على غير الطريق من دون أن ننفي أن هناك قد تحصل بعض الأمور الطفيفة جدا، وهذا الأمر له أثر بالغ. صحيح احنا دخلنا من مدخل أصولي هذا المطلب باعتبار حقيقة العبادة وقصد التقرب وإلى آخره مما تعرفون، يعني الارتباط ببحثنا الأصولي، لكنه له أثر بالغ في الإجابة على كثير من الشبهات المعاصرة التي يطلقها الكافرون سواء سموا بالملحدين أو لم يسموا، إن هم يطرحون بعض الأمور في مقابل المعارف الدينية تمثل نتائج هم بعد أن يحذفوا مقدماتها، لا يؤمنون بمقدماتها، يسألون عن النتائج بحسب مرتكزاتهم الخالية من المقدمات. فمثلا يقولون أن بعض الناس يقدمون خدمات جليلة للبشرية ولا يؤمنون بالله، يعني هؤلاء يدخلون النار، والذين يعيشون مثلا في فترة من حياتهم بالذنوب ثم بعد ذلك يتوبون يكون حالهم حسن لمدة سنة أو سنتين أو يوم أو يومين، هؤلاء يدخلون الجنة مع أنه ذولاك قدموا خدمات جلة للبشرية؟ هذه الشبهة البعض قد يكون حينما يعالجها يجي يقدم النصوص يقول احنا نؤمن بالنصوص، تعبد هذا، هكذا ورد، هكذا ورد، هذا وحده ربما هو لمن يؤمن ويتعبد به يكفي، لكن هناك لازم يتحرر محل النزاع في الشبهة. إذا تحرر يمكن الدفع بسهولة. القضية أن محور الكمال هو ما هو؟ إذا هو الإنسانية محور الكمال، يعني ما بالين على الإيمان بالله وأنه هو رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا من أوضح المختصرات لعقيدتنا. فإذا هذه الأمور هي ما واضحة، معناه محل النزاع ليس في هذه المسألة، في مقدماتها. فنذهب إلى المقدمات نناقش فيها. إذا ثبتت لله أسماؤه الحسنى في نظر هذا الذي يناقش فترتفع مبررات النقاش كلها. إذا لم تثبت، من الخطأ جدا أن أنت تبقى تتحاور مع أحد هو يبني على مقدمات معينة، حتى وإن كانت هذه المقدمات مشتركة بينك وبينه، لكن أنت في نتائجك عندك مقدمات إضافية هو إذا لم يبني عليها ماكو مجال للتفاهم معه. مثل ما بعض الناس عن بساطة يتناقشون في مسائل ترتبط بالإمام المهدي عليه السلام وهم ما بانين عن إمامة، أصل الإمامة ما بانين عليها، فيريد يتناقش، هو عنده شاغر، يعني أهم مقدماته التي توصله إلى النتيجة وبرهان الحقيقي وما راح يقدر يقدمه لأنه مختلف فيه. فالمفروض ماذا؟ تبدأ بداية سليمة. دوما من يريد أن يقدم رؤية يحتاج أنه يعرف بالضبط هو كيف بنى على هذه النتيجة، ثم يعرف أين مفترق الطريق بينه وبين من يحاور. فإذا التفت أن مفترق الطريق بيني وبين ذاك في أصل إدراك الوجود، هنا المشكلة. إذا التفت أنه في أصل قدرة الإنسان على اليقين، هذا هنا راح يبدأ الخلاف. إذا التفت لا، أن هاي الأمور كلها طويناها، وإنما في وجود الله، في رسالات الله، في أن الله أعرض عن هذا الكون ولم مثلا يبقى يدبر الأمور، وليس هو قيوم السماوات والأرض، أو هو قيوم السماء، هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخره من الأمور واحدة واحدة حتى نصل إلى النتيجة. ولا إحنا من نطرح هذه المسائل مثلا في ضمن هذه الأجواء يصير جدا واضح. بعض الأحيان قد هو يصادف الإنسان يجد شبهة يتحير كيف يقنع الطرف المقابل، أصلا ماكو أي حرج، واحد يقول إحنا مختلفين بالمقدمة، خلنا نذهب إلى المقدمات نتحاور بالمقدمة، أصلا ماكو مشكلة، هذا مو هروب، بالعكس هذا هو يعني هذا تقدم، قاعد يأسس. وكل شيء هو إنسان ما يعرف مقدماته ما يقدر يوصل له، هذا طبيعي على أي حال. هذه جملة معترضة أو متممة. ولا مانع أن يتحقق القرب من الله تعالى لعباده من جهته هو، من حيث قدرته عليهم وعلمه وإحاطته بهم وتدبيره لهم، بل ورحمته بهم سبحانه وتعالى، حتى وإن بعدوا عنه بسبب ظلمهم لأنفسهم، فقعدت بهم أغلالهم عن القرب منه، فهو منهم أقرب إليهم من حبل الوريد. هذه النقطة يجب التوجه إليها. وهو أيضا القريب الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، من جهته هو يمكن أن يتحقق القرب. وعبده بعيد عنه لشدة غفلته. وهذا الأمر المفروض يصير واضح بعد ما يعقد لنا المشهد أنه كيف يصير نية تقرب إذا هو قريب. شنو معنى نية التقرب؟ هذا شبهة قد تطرح. نقول أنه إذا هو قريب منا، شنو معنى قصد التقرب؟ ما معنى قصد التقرب بناء على ذلك؟ هو قريب ما متحقق، المقصود متحقق، القرب متحقق مو التقرب. ومع القرب التام بعد لا معنى للتقرب. التقرب يعني محاولة تحقيق القرب، فإذا هو متحقق هذا بالحقيقة فيه غفلة عن ماذا؟ عن أن القرب يلاحظ بحسب من يحمل عليه. فمثلا احنا سخلنا ناخذ مثال بسيط حسي، شخص يجلس إلى جانبك لكن أنت ملتفت إليه، هو ملتفت إلى شيء آخر. إنسان معها قاعد يم ولده، ولده مشغول بلعب وله، هو هم يخشى عليه وقاعد يخاف يوقع. فهنا الوالد قريب جدا من الصبي الذي إلى جنبه، لكن الصبي بعيد جدا عنه لأنه هو منغمس بماذا؟ بلهوه ولعبه. ما كمان من ناحية العلم واضح أنه هو بعيد أنت قريب، هذا ممكن. فإذا كان هو بمرصد إغاثة، كان بموضع إجابة، هذه بالكم ذن المفاهيم تمر علينا بعض الأحيان بالأدعية ربما لا نقف عندها طويلا. إن شاء الله احنا مقبلون على الشهر الشريف، هذه المفاهيم لا تخلو من فوائد يعني شهر رمضان المبارك. واعلم أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة، وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. من جهته ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا هنا بحسب الظاهر هذه الإحاطة من حيث العلم التام، القرب واضح يعني تام جدا، تام أصلا مو قرب، تام يعني إحاطة تام. بينما إذا العابد كان غافلا عن الله يصير بحث عنه جدا طبيعي، ماكو محذور في ذلك. فهو إذا التفت إلى الله يكون أقرب، إذا توجه بكل وجوده إلى الله يكون بعد أقرب، وهكذا. إذا عمل لله يصير أقرب، لأن عبر عن هذا التوجه بشكل عملي جدي يصبح يصير أقرب، وهكذا. فأي شبهة في كونه تعالى هو القريب بالمعنى الأخص بحسب ما وصف نفسه بالنسبة إلى عباده لا تؤدي إلى الإخلال بإمكان قصد التقرب من عباده بالنسبة إليه. هذه أيضا أرجو أنه تكون واضحة القضية إن شاء الله. فقصد التقرب بحسب التحقيق والالتفات إلى هذه الجهات، بل حتى بحسب ارتكاز المتشرعة أيضا، وسيرة المتشرعة العملية في عباداتهم هو قصد حقيقي نحو مقصود حقيقي، وأنه طريق ليس له نهاية لأن الكمال المقصود لا نهاية له ولا حد له، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا الناس يبنون عليه، ربما دقائق الأمور يغفل عنها عادي الناس، تطرح عليه شبهة ربما يبلس أمام الشبهة لأن ما عنده جواب لضعف توجهه إلى بعض الحقائق، ولكن هذا مو معنى أنه هذا الأمر ما موجود، ولا معنى أن قصد التقرب أمر تخصصي لا يمكن أن يتأتى من عادي المؤمنين. فإذا بنينا على أن قصد التقرب هو هذه الدقائق وهذه الجهات وهذه الأمور، والمؤمنون عموما أصلا لا يلتفتون إليها، ربما الأوحدي من الناس يلتفت إليها، معناه هذه عباداتهم كلها بلا قصد التقرب، وليس الأمر كذلك، لأن هذه الأمور ارتكازا هي متحققة وموجودة، لأن هو واقعا يقصد أن يتقرب إلى الله. يبقى كيف تحليل الأمر حقيقته كذا، قد يكون هو ما يلتفت إلى دقائقها، لا بأس. وعلى أي حال، فإن من يبني على أن كون الفعل تعبديا يستلزم أخذ قصد امتثال أمره في متعلق أمره، يقع في معضلة حيرت العقل الأصولي المعاصر عندما بنى على قصد امتثال الأمر، وهو أنه الأمر سيؤخذ في متعلقه الأمر، فهو قصد امتثال الأمر يؤخذ في متعلق الأمر، وهذا يلزم منه أن الأمر يكون موضوعا لنفسه، يعني الحكم يكون موضوعا لنفسه، لأن قصد امتثال الأمر إذا كان هو مطلوب فلا بد من تحقق الأمر في مرتبة سابقة، وهذا الأمر فيه المشاكل التي أشرنا إليها. السيد الأستاذ دام ظله السيد الحكيم، من يفسر التعبدي يركز بعد أن يناقش القول بقصد امتثال الأمر، يركز على أن الضابط في التعبدية في أن يكون الفعل عباديا هو المحبوبية، وبناء عليه فما أتي به بقصد المحبوبية أن الله يحبه فيكون عبادة، وما لم يؤت به بقصد أن الله يحبه هذا ليس عبادة. وهذا الكلام مختلف عن القول بقصد امتثال الأمر، وأيضا مختلف عن القول بقصد التقرب، لأنه يفترض أن كون الفعل محبوبا لله هو هذا المصحح لأن يتعبد به العبد فيأتي به بنية وبقصد أنه محبوب لله، حتى لو ما التفت إلى أنه هذا مقرب، حتى لو ما التفت إلى أنه هذا فيه أمر، يقول هذا مو مقبول، وعلى هذا الأساس يحل إشكالية الدور. يقول المهم قصد المحبوبية، بل يتوسع يقول قصد المحبوبية مو إلا المحبوبية الفعلية، لو فرضنا، لو قد يكون هذا ما يتحقق بالنسبة للمولى الحقيقي، لكن لو فرضنا أن المولى كان عنده مانع من البيان محبوبيته أو تحقق محبوبيته في أمر من الأمور، لكن كان الملاك المحبوبية تاما فيه وهو المصلحة التي توجب المحبوبية بدون مانع منه، في مثله يمكن التقرب حتى بالملاك، لأن يعني أكو كلام أن التقرب بالملاك ممكن وما ممكن، ويضربون المثال المعروف أن المولى العرفي إذا كان نائما وكانت العقرب قريبة منه في معرض أن تلدغه، فالمقتضى مولويته يقتضي دفع الضرر عنه حتى وإن لم يكن هو بصدد أن يأمر أو حتى أن يحب ذلك، لأنه ما عنده غفلة تام. فالمهم هو هذا مبنى إحنا على ما أسسنا سابقا في أن حقيقة العبادة هي الخضوع إلى الله عز وجل والتذلل له، الخضوع عفوا إلى المعبود والتذلل له وتقديم العمل إليه بما أنه إله. فلو فرضنا ما تحققت المحبوبية أو ما لم يلتفت إلى المحبوبية. وعادة المحبوبية متحققة بالنسبة للعبادة، كل عبادة محبوبة حسنة فيكون محبوبة طبيعي، إنه هي هذه خير الكمال هي العبادة. فمثل ما الإحسان وأداء حق الوالدين هو محبوب، هم أداء حق الله ومحبوب بعد أكثر لعظم حقه فيكون محبوبا عنده سبحانه وتعالى، لأنه كما في كمال محبوب. لكن لو فرضنا غفل عن قصد المحبوبية، هل تتحقق العبادة أو لا تتحقق؟ احنا على مذاقنا نشرح تتحقق العبادة، أما على تعريف السيد ما راح تتحقق العبادة، لأنه هو قيدها بالمحبوبية. فأنا كنت في قلق، سألت السيد دام ظلو مباشرة أنه لو فرضنا تحقق بمجرد أن وضحت المراد، وقال طبعا تصير عبادة ماكو مشكلة. زين، إذن لماذا أنت قيدت الأمر بالمحبوبية في كتبك الأصولية؟ قال أنا كنت بصدد أن أوسع، أن ما يكون الأمر بحدود القيود التي ذكرت، أنه مفروض بقصد امتثال الأمر وأمثاله، أرد أعمم الأمر إلى ما هو أوسع من قصد امتثال الأمر. يعني ما كنت في مقام التحديد من هذه الجهة، المحبوبية ذكرتها كمحقق ومبين للخروج عن التقيد بقصد امتثال الأمر. إذن واضح أنه هو مراد. تدون بعض الأحيان الإنسان يتكلم في مقابلين من هذه الجهة، فإحنا لو كنا نحن وعبارته المفروض أنه نستشكل عليه، لكن هو بمجرد أنه مثلا عرف السؤال ومباشرة قال لا واضح هذا عبادة ماكو مشكلة. فإذا رأي الحقيقي إيش راح يكون؟ رأي الحقيقي أيضا راح يكون مطابق لما وصلنا إليه، وهذا أيضا يؤكد اطمئناننا بالمطلب. كيف أنه عندما رأينا أن السيد السيستاني مد ظله في هذه المسألة وقبل السيد البروجردي، فيبدو أن هذه الجهة اللي ذكرناها، وهي أن بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين ربما لم يكونوا بصدد البحث عن الموضوع من الجهات التي احنا دخلنا فيها إلى البحث، يعني مو أنه يوجد خلاف حقيقي، هم ركزوا على جانب حققوه، جانب آخر لم يركز عليه أكثرهم. بعض خشتبه من قبيل المحقق النعيني بنى على قصد امتثال الأمر، أو مثلا بعض الذين بنوا، المحقق النعيني كلمته الأخيرة ما هي؟ هم هذه يرد لها تلقيب في تجميع لكلمات، لكن بالنتيجة من بنى على قصد امتثال الأمر ربما هو قيد نفسه بهذه الجهة، لكن هو من لاحظ والتفت إلى هذه الجهة وصل إليها. يعني ماذا؟ يعني أن البناء على هذه النتيجة راح يكون تام ولا يوجد فيه أي شبهة ولا أي إشكال. وكل المعطيات العلمية في التعبد والتوصل لتعريف العبادة والتعبدية بهذه القضية ستترتب، ستجدون بعد إحنا لم يبقى عندنا من البحث إلا خطوات أخيرة لتكميل الإجابات على الأسئلة الأساسية في البحث. مثلا ستجدون إن شاء الله راح نبحث أنه الأصل في الأوامر ما هو، أنها مقيدة بالتعبدية أو لا. بعد بسهولة نبني أنها التعبدية أمر إضاء، أمر يعني زائد، قيد زائد، فالإطلاق يقتضي عدم. صحيح، ماكو مشكلة، ماكو مانع من التمسك بالإطلاق، يعني ما مبتلين احنا بتلاءات الدور وأمثال، وموضوع متمم الجعل وأمثال اللي هم حاولوا أن يكملوا فيه الأمر، هذا بعد ما إلى موضوع أصلا من احتاج. إذا تبحث ربما تبحث من باب البحث العلمي، لكن أنت من باب أن تطلع على نظرية مفيدة، لكن أنت مطلبك ووصولك إلى النتائج التي تريدها إذا صارت عندك مسألة من المسائل لم تعرف أنها عبادة أو ليست عبادة، شككت في أن أداء الخمس هل هو عبادة أو ليس عبادة مثلا، أو ما أشبه ذلك من الأمور، أيا كان من المسائل، هل أنه هذا تعبدي أو ليس تعبديا، بعد واضح أنه تبني الأصل على عدم التعبدية. هذا من ناحية الدلالة اللفظية، وأما من ناحية الأصل العملي فإيش راح يصير؟
كما ستلاحظون، أنا ما أريد أن يعني أكتفي بما قلت لأنه بالنتيجة لازم لاحظ كلمات الأعلام، ستلاحظون أنه الأصل العملي هم كذلك، أنه إذا شككنا بغض النظر عن الأدلة والأمارات أن هذا عبادة أو ليست عبادة، هذا راح يصير من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لأن أنت مثل هذا مأخوذ فيه التعبدية أو لا، فيصير مثل ما إذا شككت بأن السورة واجبة أو لا، أو شككت أن الاستقبال إلى القبلة بالدقة لازم، يعني مو إلا بالدقة، يعني مثل الدقة العرفية أو لا، إلى الجهة يكفي، والدقة الكاملة أكيد مو لازم، بس إذا شككت أنه الدقة العرفية مطلوبة بالاستقبال أو لا، يكفي التوجه إلى الجهة، إلى جهة مكة مثلا، فيصير عندك دوران بين الأقل والأكثر، فأيضا تبني على المبنى العام في المسألة وهو البناء على الأقل والتمسك بالبراءة من الأكثر على الكلام، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.